بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الكرام، السيدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 17 من برنامج شموس القراء. تكلمنا في المرة الماضية عن الإمام ابن كثير رحمه الله وعن تلميذ إمام أهل مكة في قراءة القرآن، وهو أحد القراء السبعة، وتكلمنا عن إمام خلفه في القراءة في مكة هو الإمام البزي، وأيضا نتكلم اليوم عن إمام آخر من طلاب ابن كثير وهو الإمام أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي المعروف بقنبل رحمه الله. الإمام قنبل، وهذا لقبه، واختلف لما سمي قنبلا، المهم أنه سمي قنبل. توفي رحمه الله سنة 91 و200، يعني قرابة نهاية 100 الثالثة الهجرية. كان مقرئ أهل مكة رحمه الله تعالى، وكان قد جود القراءة على القواس، وقرأ أيضا على البزي، وذكرت ذلك في الحلقة الماضية. انتهت إلى قنبل رئاسة الإقراء بالحجاز. على ذكر قنبل، اسمحوا لي بهذا الاستطراد الخفيف. لما كنت بدأت أشتغل بالقراءات القرآنية وكان عمري تقريبا 15 عاما إلى 16 عاما، كنت قد تعشقت علم القراءات تعشقا شديدا، وأحببت رجاله، وكنت أقرأ في سيرهم وما ذكره الشاطبي وغيره عنهم. فكنت أقول لنفسي وأنا صغير، إذا كبرت، أقول لأمي حفظها الله، أقول إذا كبرت سأنجب أولادا كثيرين وأسميهم على أسماء القراء، سأسمي ورشا وقالون وقنبل. فقالت لي أمي: ماذا، قنبل؟ قلت لها: نعم. قالت: وإذا أتتك ابنة هل تسميها قنبلة؟ فيعني الإنسان لما بيكون أول طلوعه في الحياة أحيانا يكون متأثر ويكون يعني فيه عنفوان الشباب. فأنبئ إخواني الشباب يعني أن يهدئوا، أن يصاحبوا الشيوخ دائما، لأن حكمة الشيوخ تكبح من جموح الشباب. يعني هل يصح في هذا العصر الذي نحن فيه أن نسمي أحد ولده ورشا بسبب حبه لورش؟ يصير هذا الولد أضحوك في المدرسة، يعني كلما سأله الأستاذ: ما اسمك؟ يقول ورش، الطلاب يضحكون، فيسبب هذا أذى نفسيا لهذا الولد. إذن يعني خلاصة الكلام، أقول لإخواني المتدينين عندما ينتقون لأولادهم أسماء من تراثنا الإسلامي، لينتق اسما إسلاميا ولكن يكون مجاريا للعصر، وصاحبه إذا نطقه أمام زملائه في المدرسة يعني يرفع رأسه ولا يكون سببا للاستغراب والانفراد بهذه الأسماء، كما كنت سأفعل أنا لولا أن تداركتني رحمة الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الإمام قنبل رحمه الله. قنبل جلس للإقراء في مكة المكرمة، وقرأ عليه أكابر القوم الذين صاروا أئمة من بعده، كالإمام أبي بكر بن مجاهد رحمه الله صاحب كتاب السبعة في القراءات، الإمام البغدادي العظيم الذي تؤول إليه كثير من مسائل القراءات وتحقيقاتها، وأول من ألف في القراءة السبع أبو بكر بن مجاهد، هو أحد تلاميذ الإمام قنبل. وكذلك الإمام العظيم الكبير القدر الإمام أبو الحسن ابن شنبوذ، أيضا كان من طلاب قنبل رحمهم الله تعالى. قنبل لما في مكة، لما كان في وسط عمره، قلدوه منصب رئيس الشرطة بمكة المكرمة، رئيس الشرطة بمكة المكرمة لما كان في وسط عمره. يقولون في كتب السير: فحمدت سيرته. انظروا إلى هذا الأمر. يعني بعض أحيانا الناس قد يكون الواحد متواضعا ولين الجانب وحسن المعشر، فإذا ما تقلد منصبا وظيفيا عاليا غيرته الوظيفة، وبدأ يشمخ بأنفه، وبدأ الكبر والعجب يملأان صدره، وبدأ يتكبر على زملائه وجيرانه وأصدقائه وطلابه وأحبابه، فهذا غيرته الوظيفة والمنصب. أما انظروا إلى الإمام قنبل، كان ولي أمر الشرطة في مكة، يعني كأنك عم تقول الآن يعني ماسك الأمن، ماسك الجهة الأمنية في مكة المكرمة، ومع ذلك قال حمدت سيرته. ثم هناك منقبة أخرى لهذا الإمام العظيم، أنه لما طعن في السن وشاخ، أرجو أن تستمعوا جيدا يا إخواننا، لما طعن قنبل في السن وشاخ قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين. هذا الأمر علينا أن ننتبه إليه، يعني الكبر في السن والشيخوخة أمر حق على كل من طال عمره. قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومن نعمره ننكسه في الخلق، وقال ثم رددناه أسفل سافلين، عن الإنسان إذا طال عمره. وهذا حق علينا جميعا. فهناك شيوخ قراء أجلاء جلسوا للتعليم في فترة القوة والنشاط والقدرة على الإعطاء، ثم كبرت سنهم وما زالت صغار الطلبة يقصدونهم، فيعتذر الشيوخ ولكن الطلبة لا يرحمونهم ويصرون أن يقروا عليهم، ويكون هذا الشيخ قد وصل إلى مرحلة من الضعف أو من الكبر، يصيبه النعاس قد وهو جالس يغمض عينيه وينام، خلال دقائق تجده قد نام، والطلاب يقرؤون وهو نائم. وسبحان الله العظيم، يعني ما فائدة القراءة على شيخ النائم؟ لو كان هذا جائزا وهذا صحيحا لذهبنا إلى قبور الشيوخ القدامى وقرأنا أمامهم، لأن النائم كالميت، فما الفائدة من قراءة كهذه؟ ثم هناك أمر آخر غير النوم أثناء القراءة، وهو يا شباب شرود الذهن. شرود الذهن من نعم الله عز وجل الكبرى علينا، القدرة على التركيز والقدرة على حضور الذهن. هذه القدرة سبحان الله العظيم على مرور الزمن تضعف عند الإنسان، تضعف وتضعف وتضعف، قد تصل إلى مرحلة تجد الإنسان أمامك جالس مفتوح العينين ولكن ذهنه شارد، فالطالب يقرأ والشيخ يجلس هكذا، والطالب يترك إدغامات ويترك مدود ويترك قلقلات ويترك غننا، والشيخ جالس وساكت. وقد رأيت هذا بأم عيني في بعض الشيوخ الذين أدركتهم أيام نشاطهم، أدركت بعض الشيوخ أيام نشاطهم ما شاء الله، يعني لا تفوتهم كبيرة ولا صغيرة في القراءة. ثم أدركتهم هم أنفسهم بعد ذلك، أو أدركتهم هم أنفسهم بعد ذلك وقد كبرت سنهم، فإما أن يأخذهم النعاس أثناء القراءة بل والنوم أحيانا، وإما أن يكون فيهم شرود الذهن. فلذلك أنا أنصح إخواني الشباب إذا أرادوا القراءة وضبط الحروف، خاصة ممن لم يتقن بعد، ممن ما زال عنده بعض الحروف غير صحيحة، يا شباب ليس القصد في بقراءة القرآن المفاخرة أن تقول أنا قرأت على فلان أو فلان من الأسماء اللامعة، وإنما القصد الإتقان. ابدأوا بالإتقان بارك الله فيكم يا شباب القرآن، اذهبوا إلى الأساتذة الذين ما زال لديهم الجلد وما زالت لديهم القدرة على التعليم وعلى الإعطاء وعلى شرح الأحكام. أما الشيوخ الكبار فاتركوا القراءة عليهم إلى أن تتقنوا، فإذا أتقنتم بعد ذلك اذهبوا إلى الشيوخ الكبار فتقرؤون عليهم وقراءتكم سليمة، وعندئذ تكونون قد جمعتم بين حسن الأداء وبين علو السند والتبرك بالقراءة على كبار الشيوخ. هذه نصيحتي لكم، وأيضا نصيحتي للشيوخ الذين يجدون من نفسهم ضعفا وعدم قدرة على الإقراء أن يقتدوا بقنبل، وأن يقتدوا كما سيأتي معنا شعبة، لأنهم قطعوا الإقراء قبل موتهم بسبع سنين ورعا، فعلوا ذلك من باب الورع لأنه لم يعد لديهم القدرة على الضبط، وكانوا قد أقرأوا عددا كبيرا من الطلاب في حال نشاطهم وقوتهم، فلما يأتيهم أحد وهم في حالة الضعف ليقرأ عليهم يرسلونه إلى أحد طلابهم الذين ما زالوا في سن العطاء وما زالوا في سن القوة والشباب. كما أسلفت توفي قنبل سنة 91 و200 للهجرة رحمه الله تعالى وأعلى مقامه في عليين، اللهم آمين. وأما ثالث القراء السبعة الإمام العظيم أبو عمرو البصري رحمه الله، وما أدراك ما أبو عمرو البصري، العلامة، المقرئ، النحوي، اللغوي، صاحب اللغة، العالم بلغة العرب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 54 و100 للهجرة، 54 و100 هجرية. يقول الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء نقلا عن الإمام الأصمعي، والأصمعي من كبار أئمة اللغة وأئمة النحو، وهو تلميذ أبي عمرو بن العلاء. يقول الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: قال لي أبو عمرو: لو تهيأ أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت. أعيد العبارة: لو تهيأ أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت. انظروا إلى الإخلاص في إعطاء العلم. العالم المخلص يتمنى أن يعطي كل علمه إلى طلابه. وفي هذا يقول الإمام أبو مزاحم الخاقاني، وهو أول من نظم في علم التجويد، يقول في منظومته في التجويد مخاطبا طلاب القرآن: ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، يعني لو أستطيع أن أضع علمي في كأس وأسقيكم ذلك الكأس لفعلت، ولم أدخر عنكم مسألة أعرفها. بهذا الكرم، بهذا العطاء سادوا، وبهذا الجود علوا، بخلاف ما قد نسمع أحيانا عن بعض من يعلم، لما يعلم المسألة كأنه ينفق من جيبه، والكلمة تخرج من فمه واضحة أحيانا وغير واضحة، ويتأفف. الذي يفعل هذا يبخل على نفسه لا على الآخرين. الله عز وجل غني عني وعن جميع البشر سبحانه وتعالى، ولكن المخلص في العطاء هو الذي يعلم لله سبحانه وتعالى، وتكون نفسيته معطاءة كنفسية الإمام أبي عمرو رحمه الله. وكان أبو عمرو يقول: لقد حفظت في علوم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر رجل شديد على حملها. ويقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت حرف كذا كذا، وذكر حروفا. يعني لو كانت القراءة تؤخذ من اللغة فقط من غير نقل وسند، لقرأت الحرف الفلاني كذا، لأنني أجده بنظري أنا أكثر انتشارا عند العرب. ولكن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. أبو عمرو رحمه الله كان ألف في حال شبابه تآليف عديدة، والظاهر أنه لم تكن نيته يعني قوية في هذا الموضوع، ثم لما كبرت سنه أعاد النظر فأحرقها وتفرد للعبادة، وجعل على نفسه أن يختم كل ثلاث. يعني نحن لا نقول إذا أحد ألف مؤلف ثم بدا له أن نيته لم تكن سليمة في هذا المؤلف أن يحرقه، لا يفعل ذلك، لكن يستغفر الله من تلك النية ويبقي ذلك المؤلف ويتوب إلى الله، عسى الله عز وجل أن ينفع بهذا المؤلف أحدا من طلاب العلم. إذن موضوع ماذا فعل أبو عمرو؟ مراجعة النية، الإنسان دائما عليه أن يراجع النية. هناك أشياء أخرى أريد أن أحدثكم عنها عن أبي عمرو، ولكن ضاق الوقت في هذه الحلقة. نكتفي بهذا القدر من ترجمة الإمام أبي عمرو، وسنكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شموس القراءة نور لنا،
نور لنا،
يضيء الإله بها دربنا.